بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس عند باب كتاب الأذان وفضل الدعاء في الركوع وفي الرفع من الركوع، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: قوله صلاة شيخنا هذا أبي يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي،
يعني في الروايات التي جاءت في صحيح البخاري قال شيخنا أبي يزيد، وجاء في بعض الروايات أبي بريد، فهذا اختلاف في نسخ كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال: وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغرا،
بريد. نعم.
وكذا ضبطه مسلم في الكنى،
أي مسلم أخرج الحديث وذكر ضبطه ببريد وليس يزيد.
وقال عبد الغني ابن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم، والله أعلم.
يعني ولم الشيوخ الذي سمع منهم عبد الغني أن الكنية جاءت بأبي يزيد لا بأبي بريد. نعم. قال أنه أشار إلى خلاف رواية مسلم، وقال إن مسلم أعلم يعني بما روى.
أحسن الله إليكم. قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه،
يعني إذا أراد السجود، والهوي من القيام إلى السجود، يقدم يديه قبل ركبتيه. وعند بعضهم أن المشروع أن يقدم الركبتين قبل اليدين، يعني اختلاف في صورة الركوع الهوي للسجود. نعم.
وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل
بعد الركعتين قائم للركعة الثالثة يكبر وهو قائم. نعم.
قال ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا لصلاته حتى فارق الدنيا.
يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك ويتحرى ويخبر من وراءه بأنه أقرب شبها في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن شيخنا المقصود من قال
يعني هنا الراوي الذي يروي الخبر.
نعم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده،
أي عندما يرفع رأسه يقول هذه العبارة أثناء رفع الرأس، وإذا وقف قائما يقول بعدها ربنا ولك الحمد، فكأن قوله سمع الله لمن حمد توافق حركة الرفع، وقوله ربنا ولك الحمد تكون بعد الاعتدال والوقوف من الركوع. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين.
وهذا الدعاء إنما كان يفعله عندما تنزل النازلة أو أنه من دعاء القنوت. نعم.
قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف
كسني يوسف. نعم.
كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس،
يعني بتغاير اللفظتين عن ومن. نعم.
فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا.
وهذا إنما كان في بيته. نعم.
وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري
أي إن معمر بن راشد حفظ الحديث ورواه كما رواه الزهري. نعم.
قال كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن،
يعني بدل ما يقال شقه ساقه. نعم.
قوله باب يهوي بالتكبير حين يسجد. قال ابن التين رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح.
يعني يهوي أو يهوي. نعم.
رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح أرجح.
يهوي من الهوي. نعم.
ووقع في روايتنا بالوجهين. قوله كان ابن عمر إلى آخره وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيره.
يعني هذه الرواية جاءت معلقة هنا لكنها وصلت في بعض المصنفات الأخرى كمصنف ابن خزيمة ومن ذكره. نعم.
قال وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدار وردي.
العزيز الدرا وردي.
من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا. وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه،
يعني أن هذا ليس حديثا مرفوعا وإنما هو من قول الزهري ينقل عن فعله ابن عمر. نعم.
قال والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. انتهى.
كأن المراد يضع يديه قبل الركبتين وعند الرفع يرفعهما قبل الركبتين. نعم.
قال ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة.
وهما لفظان متغايران ومواضع الوضع مختلف. إن كان عند الركوع يضعه على ركبتيه، وإن كان عند السجود يضعهما على الأرض. نعم.
قال واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة. وأجاب الزين بن المنير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية،
يعني أن هذا لا يعتبر فيه يعني اختلاف، وإنما بينه لمكانة وضع اليدين في الهيئة، هيئة السجود لا في هيئة الركوع.
وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال.
نعم.
انتهى. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو
يعني هو من جملة ما ذكره البخاري في ترجمة الباب. نعم.
فهو مترجم به لا مترجم له. والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها، وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل. ولكن إسناده ضعيف، وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه. وفيه حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة. انتهى.
يعني على أن كل من السنة.
قال: وعن مالك وأحمد رواية بالتخير،
يعني له أن يفعل ذلك وله أن يفعل ذلك، يعني إما يقدم الركبتين وإما يقدم اليدين.
وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
فيكون هذا الحديث الذي روي عن سعد يعني ابن أبي وقاص فيه دلالة على أن الذي وقع في آخر الأمرين أن يقدم الركبتين على اليدين. نعم.
قال: وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل عن
وهو
أبيه
وهو عن أبيه وهو مضاعف، فالحديث فيه ضعفه.
ابن سلمة ابن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة، وهي أن يلقى الأرض على عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما، والله أعلم.
نعم.
قوله أن أبا هريرة كان يكبر، زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري حين استخلفه مروان على المدينة.
يعني ذكر أن هذه الحارة الحالة التي فعلها أبو هريرة وافقت عندما كان مستخلفا من مروان للصلاة لأن يصلي بالناس في المدينة إماما. نعم.
قوله: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا،
يعني يستمر في التكبير من بداية حركته للنزول إلى السجود إلى أن يسجد. نعم.
قوله: ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين،
يعني بعد الركعتين عندما يقوم إلى الركعة الثالثة يكبر. الذكر الذي يفعله أنه يكبر من بداية القيام إلى أن ينتصب قائما. نعم.
فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما، وسيأتي في باب مفرد بعد بضعة عشر بابا.
وسيأتي
في باب مفرد
يعني مستقل. نعم.
بعد بضعة عشر بابا. قوله إن كانت هذه لصلاته. قال أبو داود هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن الزهري عن علي بن حسين يعني مرسلا. قلت وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هريرة،
فيكون موصولا وليس مرسلا.
قال ويؤيد ذلك ما تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود من طريق عقيل عن الزهري، فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين،
حيث إن الفاعل هنا إلا وألف المثنى قال. نعم.
وهو موصول بالإسناد المذكور إليهما، والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى، وإنما ذكره هنا استطرادا، وقد أورده مختصرا في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال، واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع،
لأن هذا الحديث لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم ذكر صيغة القنوت اللهم أنجي فلان وفلان وفلان، واللهم يعني أشدد وطأتك على فلان أو على بني فلان، هذا من القنوت ومحله بعد الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع، وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة،
ليس لأن وإن كانت ليست من أعمال الصلاة، لكن لما صادفت حاجة وهو النازل التي نزلت رخص في ذكر هذه الأسماء وذكر تلك القبائل. نعم.
قوله عن فرس وربما قال سفيان وهو ابن عيينة من فرس، فيه إشعار بتثبت علي بن عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن قوله جحش أي خدش، ووقع في قصر الصلاة عن أبي نعيم عن ابن عيينة بلفظ فجحش أو خدش على الشك،
يعني جاءت العبارتين لا واحدة منهما. نعم.
قوله كذا جاء به معمر، كذا جاء به معمر، قال القائل هو سفيان،
يعني سأل من بلغه قال له هكذا جاء هكذا قال معمر على سبيل الاستفهام.
القائل هو سفيان والمقول له علي، وهمزة الاستفهام قيل كذا مقدرة. قوله قلت نعم، كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه لم يدركه وإنما يروى عنه بواسطة،
وإنما يروي عنه بواسطة
وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. قوله قال لقد حفظ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه.
نعم.
وقوله كذا قال الزهري ولك الحمد فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في ولك الحمد،
يعني بعضهم قال لك الحمد وبعضهم قال ولك الحمد. نعم.
وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما تقدم في باب إيجاب التكبير. قوله حفظت في رواية ابن عساكر وحفظت بزيادة واو وهي أوضح، وقوله من شقه الأيمن إلى آخره فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان، لأن ابن جريج سمعه معهم من الزهري بلفظ شقه
نعم أو ساقه نعم،
فحدث به عن الزهري بلفظ ساقه وهي أخص من شقه، لكن هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه، لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة. وقد قدمنا
يعني هذا تبرير من الحافظ رحمه الله لإزالة الخلاف الذي جاء في هذه العبارة. نعم.
قال وقد قدمنا الدلالة على ذلك في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله وأنا عنده قال الكرماني هو معطوف على مقدر أو جملة حالية من فاعل قال مقدرا.
نعم.
إذ تقديره قال الزهري وأنا عنده، ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان والضمير لابن جريج. قلت وهذا أقرب إلى الصواب، ومقول ابن جريج هو فجحش إلى آخره، والله تعالى أعلم. باب فضل السجود. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة
ترونه كذلك. ثم بدأ يبين مسألة الرؤيا، قال يحشر الناس. نعم.
قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع.
نعم.
فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون،
وسيأتي في الرواية فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفونه بها، ولذلك لا يسلمون برؤيته. نعم.
قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيدعون
أي فيعرفونه ويقرون بذلك ويقولون أنت ربنا. نعم.
فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وكلام
بمهابة الموقف، نعم، ولعظمة الموقف، لا يتكلم أحد إلا الرسل ويقولون اللهم سلم سلم، نعم.
قال وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم،
يعني لأنه من أشد أنواع الشوك، يعني من أشد أنواع الشوك، نعم.
هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. عفوا، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود.
يعني وهذا خاص بأهل الإيمان وبأهل التوحيد، نعم.
قال فيخرجون من النار،
يخرجون، نعم.
قال فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا.
هكذا جاءت الرواية امتحشوا، وفي بعض الروايات امتحشوا.
قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
وهكذا جاءت الرواية هنا الحبة، وفي بعض الروايات كما تنبت الحبة، نعم.
قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. وذاكرها بالفتحنا شيخ
أكذا؟
نعم
نعم.
قال قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود؟
نعم.
فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود؟
نعم.
فيقول الله له
نعم اقرأ.
فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق؟
نعم.
ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول
لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه. ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل،
يعني يفيض عليه من الخير والكرم، يعني أنه يعطيه ما سأل أو 10 أمثال ما سأل. نعم.
حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه.
هكذا في رواية أبي هريرة، وجاء في رواية أبي سعيد لك مثل ذلك وعشر أمثاله. نعم.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
وهذا يعني يدل على فيض الله وكرمه وامتنانه، حيث عفى عن عبده بعد إخراجه من النار وإدخاله الجنة. نعم.
قوله باب فضل السجود أورد فيه حديث أبي هريرة في صفة البعث والشفاعة، والمقصود منه هنا قوله وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، وقد ورده بتمامه أيضا في أبواب صفة الجنة والنار من كتاب.
أكذا ورده ولا وأورده
بدون الهمزة؟ وقد ورده بتمامه
هكذا في هذه النسخة، لكن في بعض النسخ وقد أورده. نعم.
قال وقد أورده بتمامه أيضا في أبواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق.
نعم.
ويأتي الكلام عليه هناك مستوفا إن شاء الله تعالى مع ذكر اختلاف ألفاظ رواته. واختلف في المراد بقوله آثار السجود، فقيل هي الأعضاء 7 الآتي ذكرها في حديث ابن عباس قريبا،
يعني التي يستخدمها الإنسان في سجوده، وهي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
قال وهذا هو الظاهر، وقال عياض المراد الجبهة خاصة، ويؤيده ما في رواية مسلم من وجه آخر أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم،
يعني اللي هي المراد بها الجبهة دارات الوجوه. نعم.
إلا دارات وجوههم، فإن ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
يعني ماذا يفعل في بقية أعضائه إذا سجد؟ فقال هنا يبدي ضبعيه و يعني يفرج بين يديه، يجافي بين يديه. نعم.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قوله باب يبدي ضبعيه بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع، وهو وسط العضد من داخل، وقيل هو لحمة تحت الإبط.
نعم.
قوله عن جعفر هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، والإسناد كله بصريون. قوله فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قال القرطبي الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض. وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ناصر الدين ابن المنير في الحاشية الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد.
نعم، يعني لتعدد اشتراك هذه الأعضاء في السجود. نعم.
ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض.
نعم.
لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد.
نعم.
ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه. وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم. وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه.
وضح إبطيه. نعم.
يرى وضح إبطيه،
يعني المراد به سواد الإبطين أو بياض الإبطين.
قال وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه
يعني من حديث البراء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رفعه إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، مع حديث ابن بحينة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب,
يعني أن هذا الفعل مستحب وليس بواجب.
لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب, وهو حديث أبي هريرة: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا, فقال: استعينوا بالركب. وترجم له: الرخصة في ذلك, أي في ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا, فترجم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود, فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال, لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. وقال ابن التين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه, وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام.
الأكمام, نعم.
وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص.
القميص, نعم.
أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤي قاله القرطبي,
يعني أنه متى كان يعني غير لابس القميص يرى بياض إبطيه, لكن إذا كان مرتديا القميص فإن القميص وأيدي القميص تحجب رؤيا عفر اليدين, عفر الإبطين, نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن إبطيه لم يكن عليهما شعر, وفيه نظر, فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره,
نعم,
غيره,
يعني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم تغير عفر الإبطين, نعم, وأنه يغلب عليهم البياض.
ذكر في الحاشية قال: مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل, ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب, فالأقرب ما قاله القرطبي, وهو ظاهر كثير من الأحاديث. ويحتمل أن يكون شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين, والله أعلم. قاله ابن باز رحمه الله تعالى.
يعني هذا تعليق من الشيخ ابن باز على هذه المسألة, وأن الظاهر أن ما يرى بياض الإبطين بدون أن يقال إن إبطيه لا شعر فيهما, وأن هذا من خصائصه, لأن هذه المسألة يعني لم يرد فيها أدلة تبين ذلك أو تؤكد ذلك, نعم.
قال: واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا, وفيه نظر, لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود, وأخرجه
أنه إنما يرى بياض إبطيه عند السجود, نعم.
وأخرجه المصنف في المناقب. والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. قوله: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه, وصله مسلم من طريقه بلفظ: كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. تنبيه: تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيد هنا، وأن الصواب إثباتهما هنا، وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته.
عيد العبارة مرة ثانية.
قال: تنبيه، تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك، هناك يعني وأعيد هنا،
أن تقدمت هناك ثم أعيدت مرة أخرى، يعني هذا في تركيب الكتاب وفي ترتيب الكتاب وفي زيادة هاتين الترجمتين. نعم.
قال: وأن الصواب إثباتهما هنا، وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته،
يعني بدلا من ذكرهما في ذلك الموقع. نعم.
قال: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه، قاله أبو حميد، يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود. قال الزين بن المنير: المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان، فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه: ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود، لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
فالمطلوب أن هذه الأصابع يضم بعضها إلى بعض بحيث تكون متجهة إلى الكعبة، إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب إذا لم يتم السجود. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إذا لم يتم سجوده، أورد فيه حديث حذيفة.
طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.